من كتاب ماذا علمتني الحياة لجلال أمين نقرأ لكم تمهيد بصوت ريهام حمدي. بدأت أكتب هذا الكتاب منذ 20 عاماً عندما كنت أقضي سنة في لوس أنجلوس أدرس في إحدى جامعاتها، ووجدت لدي من الوقت ما يزيد على ما أحتاج إليه لتحضير محاضراتي، وكان لدي أيضا من هدوء البال وقلة المشاغل ما يلائم الجلوس لاستعادة ذكريات قديمة. لم أبدأ الكتابة بالترتيب، بل أخذت أكتب عن أي حادث حدث لي وأعتبره مهما، أو عن أي شخص عرفته يوما ما وأثر في نفسي بحسب ما يلائم مزاجي أو حالتي النفسية وقت الكتابة. وزاد ما كتبته مع مرور الزمن حتى بدا وكأن لدي بالفعل شيء يصلح لأن يكون سيرة ذاتية إذا أحسن ترتيبه واستكمل النقص فيه، وإذا استعدت الأجزاء التي يظهر لي أنني لم أحسن كتابتها. فعلت كل ذلك دون أن أعطي أي اهتمام لما قد يسببه بعض هذا الذي كتبته من ألم لبعض الأشخاص الذين ذكرتهم بالاسم، أو الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة، أو ما قد يثير علي غضب هذا الصديق القديم أو ذاك إذا حدث وقرأ الكلام المكتوب. فلما اكتمل الكتاب أعدت قراءته من هذه الزاوية، فكنت أقارن بين النفع الذي يأتي من ذكر الحقيقة كاملة وبين الألم الذي قد يحدثه ذكرها. فوجدت في معظم الأحيان أن حذف اسم الشخص الذي قد يؤلمه ما كتبت، أو إدخال بعض تغييرات طفيفة على الظروف التي تم فيها الحدث الذي أصف، لا يترتب عليه أي ضرر على الإطلاق، وأن القصة إذا كان لها مغزى لن يقلل من قيمتها ما إذا كان مرتكب الجرم هذا الشخص أو غيره، أو أن يكون طبيبا بدلا من أن يكون مهندسا أو العكس. أما الأشخاص الذين أحببتهم ولم يكن لدي ما أذكره عنهم إلا فضائلهم وحسن صنيعهم، فلم أجد أي سبب للامتناع عن ذكر أسمائهم. كذلك لم أمتنع عن ذكر الأسماء الحقيقية لبعض الأشخاص الذين أوجه لهم النقد في هذا الكتاب، حتى لو كان نقدا قاسيا، إذا كانوا شخصيات عامة تاريخهم ملك للناس جميعا، كبعض السياسيين المصريين الذين كان لي معهم قصة أو قصص لا يعرفها غيري ورأيت فيها مغزى عاما يجعلها جديرة بأن تروى. كنت أتردد أحيانا بين الإبقاء على فقرة وبين حذفها إذا تصورت أن النقد يمكن أن يكون مؤلما، ولكني لم أتردد قط إذا النقد الذي وجهته لشخصية عامة، بل أبقيت على النقد على اعتبار أن النفع المتوقع يبرر ذلك. ترددت أيضا عند فقرات كثيرة بين الإبقاء عليها وحذفها لسبب مختلف تماما، وهو الخوف من أن أكون قد أطلقت العنان أحيانا للتعبير عن أحداث حدثت لي وأعتبرها أنا مهمة بسبب ما أثرته في نفسي وقت حدوثها من مشاعر قوية وقد لا تهم القارئ في قليل أو كثير. ولم يكن القرار هنا أيضا قرارا سهلا، إذ يتوقف على تقديري لمدى صبر القارئ على قراءة مثل هذه الأجزاء، ولما إذا كان هذا الحدث أو ذاك يحمل أي مغزى عام أم يقتصر أثره على ما أثره في أنا وحدي من مشاعر. كان علي أن أتخذ قرارات كثيرة من هذا النوع أو ذاك، ولكن كان لابد أن أنتهي من هذا الكتاب عاجلا أو آجلا. وعندما شعرت بأنه لابد أن يكون لهذا كله آخر، اعتبرت أنني أتممت الكتاب وقررت إرساله إلى المطبعة، وأنا واثق تماما من أنه لا يزال فيه ما يؤلم ويغضب، وأن فيه أيضا قدرا زائدا من النرجسية أو اهتماما زائدا عن الحد بنفسي. لابد لي إذن أن أجرجر من القارئ أن يتحلى وهو يقرأ هذا الكلام ببعض الكرم والأريحية، ولعلي أستحق بعض الكرم والأريحية لسبب واحد على الأقل، وهو أني فتحت للقارئ صندوقا مليئا بالأسرار لا يضطرني أي شيء إلى فتحه، وإنما دفعني إلى إشراك القارئ في الاطلاع على خباياه، للإعجاب الزائد بالنفس ولا الرغبة في المباهاة بعمل عظيم قمت به، بل مجرد الأمل في أن يجد بعض القراء فيه ما قد يخفف عنهم بعض الأحزان أو يزيد من قدرتهم على الاستمتاع ببعض بواعث السرور. بل حتى إذا لم يتحقق هذا النفع ولا ذاك، قد تفيد قراءة هذا الكتاب في شيء واحد على الأقل، وهو أن يعرف القارئ إن لم يكن قد عرف بعد أن الناس أشبه كثيرا بعضهم ببعض مما قد يظن، سواء فيما يتعرضون له من بواعث السرور أو فيما لابد أن يصادفوه بين الحين والآخر من خيبة أمل.